بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
كنا نبحث في الروايات الواردة بشأن من يجوز تقديم رميه الجمرات إلى الليل. كان عندنا عناوين متعددة ذكرت في الروايات، عنوان النساء وعنوان الصبيان وعنوان الضعفاء وعنوان الخائف وعنوان العابد وعنوان الراعي. هذه العناوين ذكرت في الروايات بأنهم يجوز لهم أن يقدموا رميهم ليلا، وهذا البحث سبق وأن بحثناه سابقا بالتفصيل، والآن صرنا نراجع تلك الروايات لغرض التأمل في أن تلك الروايات هل تشمل بإطلاقها رمي الجمرات في الأيام الحادي عشر والثاني عشر وأحيانا الثالث عشر، أو لا تشمل بإطلاقها ذلك. فوجدنا في بعض هذه العناوين بعض الإطلاقات. في عنوان النساء وجدنا بعض الإطلاقات، وفي عنوان الصبيان أيضا، في عنوان الضعفاء وإن كنا لم نجد إطلاقا لفظيا، ولكن من الواضح جدا أن الجامع المشترك بين جملة من هذه العناوين هو الضعف. لا شك، ولعله لا شك هم فقهيا، أنه بأي سبب من الأسباب إذا كان الحاج ضعيفا يصعب عليه الرامي في النهار، فهذا الضعف الذي يوجب صعوبة الرامي في النهار في ازدحام الناس في النهار يجوز له الرامي ليلا. فالظاهر ماكو حاجة إلى وجود رواية بعنوان الضعفاء. رواية وجدنا بعنوان الضعفاء، ولكنه كان لجمرة العقبة. فهذا العنوان الظاهر بأنه ما نحتاج إلى ذكره في المصادر، هذا العنوان مقتنص من العناوين الأخرى. وأيضا وجدنا الإطلاق في ما جاء بعنوان الخائف، وأيضا وجدنا الإطلاق في الروايات الواردة بعنوان العابد. بلي، بقي عندنا عنوان الراعي، أيضا يمكن استفادته من الحديث الثاني والخامس من الروايات الواردة في الرابع عشر من أبواب رمي جمرة العقبة. في الباب الرابع عشر من رمي جمرة العقبة، في الحديث الثاني والخامس، وبإسناده عن الحديث الثاني بإسناده عن سعد بن عن سعد، الظاهر أنه هو سعد ابن عبد الله الأشعري، عن أبي جعفر، الظاهر هو أحمد ابن محمد ابن عيسى، في هذه الطبقة يكنى بأبي جعفر، عن العباس ابن معروف، هذا هم أيضا ثقة، عن علي ابن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن زرعة، عن سماعة ابن مهران، الظاهر السند تام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص للعبد والخائف والراعي. الآن الشاهد على عنوان الراعي، عنوان الراعي جاء في هذا في هذه الرواية في الرمي ليلان. هذا هم أيضا الظاهر فيه فيها إطلاق، لأنه ما قايل أنه يوم العيد، رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلان. يا رمي يشمل بإطلاقه يشمل رمي يوم العيد ويوم ورمي باقي الأيام، فهذا هم أيضا يمكن استفادة الإطلاق منه. والحديث الخامس أيضا في الباب أكو فيه عنوان الراعي، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه كره أو كره أو كره رمي الجمار بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلان. هنا أيضا الشاهد في عنوان الراعي. هذا هم ماذا ما قال يوم العيد بالذات، فهذا هم الظاهر أنه يشمل بإطلاقه رمي الجمار سواء في يوم العيد أو في باقي الأيام. بلي
هذا الحديث الخامس.
خامس بلي. زين، قلنا سابقا عندما كنا نبحث هذا الباحث هؤلاء الاستثناء هذه الاستثناءات، أن هناك عناوين أخرى مصادرها ضعيفة سندان فلا تثبت. عنوان الحاطبة وعنوان المدين وعنوان المريض، هذه العناوين الثلاثة إن دخلت في العناوين السابقة كالمريض داخل في مثلا عنوان الضعيف أو عنوان أساسا بل في حالة الضرورة، هذا لا شك فقهيا أنه حالات الضرورة يجوز فيها تقديم الرمي، فالمريض إذا كان من حالات الضرورة فعندئذ هذا مسلم، ولكن بعنوان مستقل بدون أن يدخل في العناوين الأخرى هذا أدلتها ضعيفة سندان. هذه في الحديث السابع من نفس هذا الباب، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب، عن وهب بن حفص. سيد أخوي يقول هذا وهب هنا خطأ، صحيح وهيب، وهيب بن حفص وهو ثقة، ولكن طريق الصدوق إليه ضعيف. هاي مشكلة السند، أنه هذه الرواية نقله الصدوق محمد بن علي بن الحسين، يعني الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص، وإسناد الصدوق إلى وهيب بن حفص غير تام. عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هم؟ قال الحاطبة. ما أعرف حاطبة، يعني المرأة التي تجمع حطب للطبخ.
الحاطبة أيضا تشمل الرجال إذا كانوا مجموعة،
ها مو إلا مرأة، الحطابة يعني يجمعون حطب. على كل حال قال الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض. خب الخائف مضى، والمملوك أيضا مضى. الإضافة الموجودة في هذه الرواية عنوان الحاطبة والمدين والمريض، هذه العناوين الثلاثة بس بهاي الرواية، وهذه الرواية ضعيفة سندان. فهؤلاء العناوين الثلاثة إذا دخلوا في العناوين السابقة بها ونعمت، ولكن بوصفهم الخاص من دون أن يدخلوا في العناوين الأخرى مشكل القول بجواز تقديم رميهم ليلان. بلي هذه العناوين التي مضى بحثها سابقا وقد وجدنا بأنها غالبا بها إطلاق أدلتها بها إطلاق تشمل رمي يوم الحادي عشر وما بعد يوم الحادي عشر.
عنوان المدينة أوضح يعني لأنه يدخل بعنوان
هو المدين هم الظاهر أن المراد بالمدين المدين الذي بسبب كونه مدينا يخشى أن يبقى مثلا إلى النهار لعل الدائن مالته يشوفه بالنهار كذا فيضيع وجهه عن صاحب الطلب. فالظاهر هذا المراد وإلا بعنوان كونه مدينا مجرد كونه مدين هو أي ناس مديونين يعني شلا علاقة بأن يقدمون الرامي ليلا. فمقتضى مناسبات الحكم الموضوع أن يقصد بالمدين المدين الذي يضطر أن يضيع وجهه عن دائنه فيشرد من عنده
يدخل ضمن الخائف
إيه هم يدخل ضمن الخائف هم يدخل بلي شنو مثلا ايش يقصد مثلا ما حد من الفقهاء شايفين ان يفسر بتفسير اخر ما شفنا يعني اجمالا بمجموعة هذه العناوين يستفاد انه هسه راح نقول بانه هل ان هذه العناوين هذا سؤال يطرح هل أن هذه العناوين كل واحد منها بعنوانه الخاص يجوز له أو بسبب كونه مصداقا لعنوان الضرورة أو لعنوان الضعف بلي أنا ذاك الحين هنا مشير بالأوراقية السابقة أكو إشارة إلى أنه غالبا هذه العناوين يستفاد منها بمناسبات الحكم الموضوع أنها لأجل الضعف أو لأجل الضرورة. بس هذا المدين معقولة بدون ضرورة يجوز له التقديم ما معقول. فهذا بمناسبات الحكم الموضوع يحمل على ما إذا كان مدينا بنحو يسبب له ضرورة يسبب له حرج مثلا. بلي ولكن عنوان النساء يبدو أكو اختلاف بين العلماء ولعل المشهور يقولون بأن النساء بعنوان كونها نساء يجوز لها التقديم حتى وإن لم يكن ضرورة ولا ضعيفة ولا صعوبة مثلا بسبب ضعفها. ولكن بما أن عنوان النساء ردف أو جاء بعطف بعناوين أخرى فيها الضعف أو الضرورة فلا يبعد كون هذا قرينة على أن النساء أيضا لأجل كونها ضعيفة أو لأجل الضرورة. لاحظوا جمع عنوان النساء تارة مع عنوان الصبيان في الحديث رقم 3 وجمع عنوان النساء مع عنوان الضعفاء في الحديث 6 وجمع عنوان النساء مع عنوان الخائف في الحديث 4 طبعا لكن حديث 4 ما كان تام سندا مالت الخائف ولكن خب الخائف في روايات أخرى كانت موجودة ولكن في الحديث رقم 4 الغير تام سندان بلي جمع مع النساء. فقد يستظهر من جمع عنوان النساء مع هذه العناوين الأخرى التي لا شك أنها إنما يجوز لهم لأجل الضعف ولأجل صعوبة رميهم في النهار، فالمرأة تكون لا يبعد أن يكون هذا قرينة على أن المرأة أيضا لهذا السبب. حسب ما أعرف الآخرون يقولون أو لا، وأنا هم ما أجرأ إلى الفتوى، ولكن لجأنا إلى الاحتياط الوجوبي بأن المرأة إذا لم يكن ضرورة بشأنها، لم تكن ضرورة بشأنها ولم تكن ضعيفة، بل كان مثل ما قلنا بالأمس رجالة ونص، أكو نساء شكل اللي أقوى من كثير من النساء وجرأتهن أجرأ من كثير من الرجال، أكو بعض النساء من هالقبيل، فهم جريئة هم قوية هم أخو ليش ترمي ليلا خل تصير مع الرجال نهارا. فهذا بالاحتياط الوجوبي، ما نفتي، ولكن بالاحتياط الوجوبي أن المرأة لو لم تكن ضعيفة، لم تكن مثلا ضعيفة إما نفسيا أو بدنيا أو ولا ابتلت بضرورة، أن فالأحوط وجوبا بشأنها أن لا تقدم رميها ليلا وإنما بالنهار ترمي.
عادة النساء يعني ما تتخلف فقدة عنهم مثل هي قوية، لكن عادة يعني الزحم مثل يعني جوها العام يعني انه لازم ترفق ويا باقي النسوة يعني عادة يعني لعله هذا العنوان يشمل
يعني باقي. اذا كان مشكلة اصطكاك بالرجال، مشكلة مثلا احتمال تأثر جنسي، احتمال فساد اخلاقي، خب هذا هم يصير ضرورة، ولكن إذا ما كانت هناك ضرورة حتى من هاللحظات، إذا ماكو ضرورة خب ليش؟ أكو مجموعة يطبون للرامي ويرجعون، خل تطب ويا مجموعة النساء، أكو مجموعة رجال يطبون يطلعون، أكو مجموعة نساء يطبون يطبان يرجعان، فخل تصير ويا مجموعة النساء حتى لا يصير مشكلة الصكاك والكثى والاحتكاك بين الرجل والمرأة. على كل حال فإجمالا بنينا على الاحتياط الوجوبي بشأن المرأة إن لم يكن بشأنها حالة ضرورة أو حالة ضعف أو ما شابه. أي لا شك أن الصبيان والمريض بعنوان الضعف، فإذا لم يتمكن فهذا بحث آخر، إذا لم يتمكن حتى ليلا، إذا لم يتمكن حتى ليلا فيرمى عنه.
وبعد روايات الصبيان لا يرمي بالليل، وبعد روايات الصبيان يرمى عنه.
هذا اللي يرمى عنه إذا ما يقدر حتى ليلا، هسه هذا شيء بحثناه سابقا أو لا ما أدري، بس الظاهر هالشكل أنه عند عدم التمكن يرمى عنه، أما إذا يتمكن ولو ليلان خليش يرمى عنه. ثم الصبيان الصبي الذي يكون مثلا طفل ما يقدر، مو صبي الذي مميز مثلا قريب البلوغ، مثلا قريب البلوغ هو يرمي، ليش يرمى عنه؟
وهذا هو شغلته شامل بالحجاب
كيف على كل حال
اذا كان الروايات توضع في يده دليل على انه بعد طفل، توضع في يده ويمرض لها، يعني الاب مثلا او الولي مكلف بهذه المهمه يضع الحد حصى في يده ويقول لها يشوف بعض الروايات.
على كل حال هسه هذا الشيء لعلنا باحثين، بس انا ما اتذكر، ما جاي في كتاباتي القديمه الان راجعتهن ما وجدت إشارة إلى هذا المعنى.
سيد عنوان العدد يدخل خضراف يوفر في الخضراف يحضر
يهو
العبد.
ها، وأما عنوان العبد الظاهر بأن المراد بالعبد العبد الذي ينشغل بتمشية أمور الحجاج، بحيث أنه بالنهار لابد أن يهيئ ظروف القافلة لأجل مثلا أو يطبخ أو يكنس أو ما شابه، بحيث ينشغل العبد يشغلوه، فما يبقى عنده مثلا فرصة أو يكون ضرورة ضيق وقت وما شابه. وإلا العبد الذي لا ينشغل بشيء مجرد كونه مملوكا. ولهذا في هذه الرواية عبر المملوك الذي كذا، في التعبير من هالقبيل، لا يملك من أمره شيئا، يعني هو 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 وليه بل مالكه يشغله، هو ما يملك من أمره شيء، فما يقدر أن مثلا يقوم بهذا العمل نهارا فيجوز له ليلا. على كل حال فيبدو أن العبد هم بلي بلي
الراعي هم نفس القضية، مثل المملوك الذي لا كأنه استجر
للراعي الغنم
الهدي مال الموجود مال الفجار
بلي، أو الراعي الذي بلي يرعى، بس هذا بعد مثل أيام الثلاثة يخب بعد يوم العيد. هذا الراعي يناسب أن يكون مثلا بياع غنم مثلا ليوم العيد،
واستجر من قبل الناس من الحجاج كل من سايق هديه وياك لا يرعبي.
على كل حال هذا هم يعني مشغول بالراعي فما يقدر، ضرورة اقتضت بلي
ضرورة واحد
بلي. فإذا حتى بشأن العناوين الأخرى الأحوط وجوبا فيما إذا لم يكن لا ضعيفا ولا ابتلى بضرورة أن يرمي نهاران ليش ليلان، وهذا بهذا الشأن. سؤال آخر يطرح أنه هؤلاء الذين يستثنون عن وجوب النهار ويجوز لهم التقديم ليلان، فرصة التقديم ليلان في تمام الليل سواء في النصف الأول من الليل أو النصف الثاني من الليل، أو لابد وأن يرمون في النصف الثاني من الليل. روايات الباب إما مطلقة أو لا أقل مجملة، قرأناها الروايات ماكو لزوم أردود نرجع. هذه الروايات التي قرأناها إما مطلقة تشمل بإطلاقها النصف الأول والنصف الثالث من الليل، وإما مجملة والإجمال هم يكفي لعدم ضرورة الالتزام بالنصف الثاني من الليل. تبقى رواية واحدة فقط فيها تعبير زوال الليل، وزوال الليل كزوال النهار يعني نصف منتصف الليل، زوال الليل بمعنى منتصف الليل. بلي هذه الرواية رقم 7، هذه اللي الآن قرأناها، لا اسمحوا لي، رقم 7 في الباب الآخر مو في هذا الباب، بلي اسمحوا لي في بحثي اسبوع 12 الباب 17 من أبواب الوقوف، وقوف بالمشعر، من أبواب الوقوف بالمشعر بلي أي باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر بلي حديث 7 بلي من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير الظاهر سنة تام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يقدم النساء، أو يقدم يعني مثلا رئيس القافلة يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة ثم فيقفنا اي لعله هذا صح. احنا عندي فيفضنا.
لا بالله طبعا جديده يقفنا.
في طبعة آل البيت يقفنا فيقفنا عند المشعر الحرام في ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرنا ساعة ثم يقصرنا وينطلقنا إلى مكة فيطفنا كذا وكذا إلى آخر الرواية. فالشاهد أنه يقيد إذا زال الليل. وهل نطبق هنا قاعدة التي أشرنا إليها في بعض المناسبات السابقة من أنه إذا كان هناك نسبة الإطلاق والتقييد بين دليلين ولكنهما متفقان في الكيف، موجبتان معا أو سالبتان معا، مثلا قال أكرم الفقير مطلق وأكرم الفقير العادل مقيد ولكنهما متفقان في الكيف، اثنينها موجبتان، يجب الفقير موجبة ويجب إكرام الفقير العادل أيضا موجبة. فهنا نقيد أو ما نقيد؟ وقالوا بأنه إذا احتملنا تعدد الحكم، احتملنا وجود حكم لإكرام الفقير على الإطلاق ووجود حكم آخر خاص بالفقير العادل، بحيث يوجد وجوبان، أحدهما وجوب مطلق والآخر وجوب خاص بهذه الحصة. إذا احتملنا تعدد الحكم بهذا النحو نعمل بكليهما، يزول التعارض، هم نعمل بهذا هم نبني على وجوب المطلق وهم نبني على وجوب المقيد ولا تعارض بينهما. إنما يقع التعارض بينهما فيما إذا قطعنا بوحدة الحكم، لم نحتمل تعدد الحكم. إذا علمنا ولو بضرورة فقهية وما شابه، إذا علمنا بأن الحكم واحد وهذا الحكم الواحد لا يمكن أن يكون هم مطلق وهم مقيد، هم يكون مطلقا وهم يكون خاصا بهذه الحصة، ما ممكن. فيقع تعارض من هالباب، يقع تعارض من باب علمنا بأن الحكم واحد ولا يمكن أن يكون هذا الحكم الواحد هم مطلق وهم مقيد بهذا القيد. فعندئذ نقيد، نقول بأنه نجعل الطرف الذي فيه القيد قرينة على أن المراد بذاك المطلق أيضا كان المراد فيه هو هذه الحصة بالذات، فنرفع اليد عن إطلاقه حملا للمطلق على المقيد فيما إذا علمنا بوحدة الحكم. فهنا شنو نطبق هذه القاعدة؟ أكثر روايات الباب إما مطلقة أو ساكتة، مجملة ساكتة من ناحية أنه في النصف الأول أو النصف الثاني، إما مطلقة تشمل النصف الأول والثاني بالإطلاق، بل أفض بهن ليلان ومطلق، أفض بهن ليلان يعني بإطلاقه يشمل ليلان في النصف الأول أو ليلان في النصف الثاني مطلق. فنقول بأن هذه الرواية بالذات تقول إذا زال الليل فأفض بهن أو ما شابه ذلك. شنو التعبير؟ لا بأس أن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضنا عند المشعر الحرام. فنطبق هذه القاعدة فنقول بأنه الحكم حكم واحد، ما من المستبعد أن يكون حكمان، حكم لجواز التقديم مطلقان في النصف الأول والثاني وحكم لجواز التقديم في خصوص النصف الثاني، مو معقول أن يكون هناك حكمان، هذا الحكم واحد في واقعه، إما مطلق يشمل النصف الأول والثاني معا أو مقيد خاص بالنصف الثاني. فإذا نقيد ونقول بأن المراد من تلك الروايات المطلقة أيضا كان هو خصوص النصف الثاني من الليل بعد الزوال، بعد زوال الليل. أو نقول بأنه لا، هذا مجرد جواز، هذا قد يكون ذاك جائزا وهذا حصة من من ذاك الجائز مثلا، أو يكون الأفضلية مثلا أفضلية أن يكون بعد زوال الليل أو ما شابه. وبما أنه لعل المشهور لم يقيدوا بهذا القيد، لعل المشهور قالوا بأنه لا فرق بين النصف الأول والنصف الثاني، فإذا هم أيضا نلجأ إلى الاحتياط الوجوبي من هذه الناحية. أظن سيد الحائري هم عنده احتياط وجوبي في هذه المسألة، بأنه يصير التقديم ليلا في النصف الثاني من الليل لا في النصف الأول لأجل هذه الرواية. فالأحوط وجوبا أن يكون في النصف الثاني من الليل. هذا هم من ناحية هذه المسألة. وبعد ذلك ما أدري شنو عدنا.
ونحمل على استحباب النصف الثاني من الليل.
بلي.
ونحمل على استحباب.
خو هذا الاحتمال الآخر. هذا الاحتمال الآخر. وبالتالي نلجأ إلى الاحتياط الوجوبي. ويستثنى من ذلك من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله. الخائف طبعا يشمل الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله، فإنه يجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار، فيرمي مثلا في ليلة الحادي عشر ما يجب في نهار الحادي عشر من الرمي. وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء، هذا باعتبار استفادة ضابطة عامة وهو الضعف، تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام. هذا شاهد على أن سيد الشهيد هم أيضا مثلنا، مستفيد أنه المقصود بالنساء مو النساء بما هن نساء بل بما هم ضعاف الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء. إلا إذا جعلنا قيد الذين يخافون على أنفسهم قيدا للضعفاء لهذا العنوان الأخير، مو قيدا للعناوين السابقة، ولكن هذا مستبعد. وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعاف الذين يخافون على أنفسهم، يعني الشيوخ أو النساء أو الضعاف الذين، لعل الظاهر أن هذا القيد يرجع إلى كل العناوين الثلاثة، الشيوخ والنساء والضعاف الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار. بعد ما ذاكر النصف الثاني من الليل هنا بلي. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفنا عند مشعل الحرام. طبعا هذا ثم ينطلق بهن إلى منى، فيقفنا عند هذا مالت ليلة الوقوف بين طلوعين بدل عن الوقوف، يعني مالت يوم العاشر مو مالت باقي الأيام، وليلة العاشر ما عدنا مبيت، المبيت بلي المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ليلة العاشر ما عدنا مبيت، فقط عدنا وقوف بين الطلوعين بالمشعر همين مو في منى، فما له علاقة بمسألة المبيت، فما له علاقة بمسألة المبيت.
هو حتى اختلاف الرواية بين يقدم أو تقوم أكيد شيء ترميش عليه طبعة جديدة، هل تقوم النساء إذا زال الليل أو تقدم أو يقدم باقي شلاحة بالتالي.
هنا عندي يقدم، ولكن يقدم من هو فاعل يقدم؟ لابد يعني مثلا رئيس القافلة يقدم النساء، أكو بالتأنيث إذا تقدم محلولة، إذا تقدم محلولة تقدم، إذا يصير تقدم أن تقدم النساء، فهذا محلول. إذا بالتأنيث ماكو مشكلة، إذا بالتذكير هنا بالتذكير عندي أنا، إذا بالتذكير يقدم فيجي السؤال من هو فاعل يقدم؟ فاعل مقدم لازم يكون ضمير يرجع إلى مثلا رئيس القافلة مثلا أن يقدم النساء. والشاهد على ذلك ثم ينطلق بهن إلى منى، أو ينطلق بهن إلى منى، يعني إذا أكو واحد مثلا مسؤول عليهن. يعني يصير مطابق لما بين طلوع الفجر، ما بين طلوعين يعني انتهاء الليل، يعني هم يصير طلوع الفجر. هذا ما معقول تفسيره بهذا التفسير. الزوال يعني يتعين تفسيره بنصف الليل، يعني ماكو تفسير آخر، ماكو تفسير آخر لزوال الليل إلا إذا كان اللفظ لفظ آخر، أكو في نسخة أخرى اللفظ يختلف.
لا
ولكن زوال الليل كزوال النهار ما أكو تفسير آخر. كيف أن زوال النهار يقصد به نصف النهار، زوال الليل هم لازم يقصد به نصف الليل. ذهاب الليل نهائيًا يعني يصير الصبح طلوع الفجر. إذا مو هذا ما ينسجم مع قوله إذا زال الليل فيفض عند المشعر الحرام في ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن الساعة، هي بين طلوعين كم ساعة؟ لا هذا في بس هذا بيان الاستثناء. إذا كان بعد طلوع الفجر فهذا طبيعي، فهذا طبيعي إذا بعد طلوع الفجر. لا شك أنه لا يقصد بعد طلوع الفجر، ما يرهم بلي. والحمد لله رب العالمين.